صحيح مسلم رضي الله عنه قال: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى أم الفضل: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث من عيينة. وقال عن عمير مولى أم الفضل: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجي عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. ابتدى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه يذكر الصوم المندوب، الصوم النفل غير صوم رمضان، وعلمنا أنه بأصل الشريعة لا يلزم إلا صوم شهر رمضان، وإنما يجي وجوب بسبب كفارة يمين أو كفارة ظهار أو بسبب نذر ينذره الإنسان فيصير الصوم بذلك واجبا. وأما بأصل الشريعة فلا يجب إلا صوم شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين سأله فذكر له صيام يوم رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالواجب في رمضان بحكم الإسلام على جميع البالغين المطيقين المقيمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أيام في السنة يندب صيامها على وجه الخصوص، وعلى أن الصوم في طول الأيام ممكن، وقد تقدم معنا من يسرد الصوم، ولكن هناك أيام في العام وأيام في كل شهر وأيام في كل أسبوع مخصص فضلها ويعظم ثوابها. فمن الأيام في كل عام يوم عرفة مع جميع أيام العشر، ومطلق عليها اسم العشر وهي 9 أيام. العاشر يوم العيد ما يجوز صومه معلوم، إنما هي 9 الأيام هذه. وهذه الليالي العشر التي يقسم الله بها في القرآن يعظم ثواب الصوم فيها، وأعظمها يوم عرفة. أعظم أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة، ويتأكد صومه على غير الحاج. ويتحدث الشيخ عن استحباب الفطر للحاج، بذلك قال أكثر العلماء أن الحاج في يوم عرفة يستحب له أن يفطر ليكون ذلك أعوان له على كثرة التضرع والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، والقيام بوظيفة عرفة من الاستكانة والتضرع والتذلل وكثرة الدعاء. فهذا أمر ملتصق بيوم عرفة ومعين فيها، فهو أولى بأن يراعى من عموم فضل صوم يوم عرفة، الذي جاء في الصحيحين أنه يكفر ذنوب سنتين وأنه يعدل صيام سنتين، بل جاء في الروايات الأخرى أنهم كانوا يعدونه بصيام 10,000 يوم، صيام يوم عرفة. وجاء أيضا أن صوم كل يوم من أيام العشر يعدل صيام سنة، وصيام يوم عرفة يعدل 1,000 يوم ويعدل 10,000 يوم. فمع هذا الفضل للصوم على العموم، فإنه يراعى في يوم عرفة الوظيفة الخاصة للحاج في عرفة، وهي كثرة التضرع واللجاء إلى الله والإلحاح عليه مع الاستكانة والخضوع والتذلل، وربما ضعف عن ذلك بسبب الصوم، فيقال اجمع همتك على الإلحاح على الله والتضرع والانكسار في هذا اليوم فهو أولى لك. وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا يستحب للصائم أن يفطر، للحاج في يوم عرفة أن يفطر، فيكون الفطر أفضل له مطلقا. وعند بعض أهل العلم من كان يضعفه الصوم عن كثرة التضرع فالأفضل أن يفطر، ومن لا يضعفه فالأفضل أن يصوم. وجاء عن بعض السلف من مثل سيدنا عطاء أنه كان إن حج أيام الشتاء يصوم، وإن حج في أيام الصيف يفطر في يوم عرفة، لأنه وقت الصيف يضعف عن القيام بسبب العطش وطول النهار. أيوة. على كل هو أرفق بالحاج وأولى بأداء مهمات المناسك، فهو جائز أن يصوم، ولكن الفطر أفضل على الإطلاق عند أكثر العلماء، وإن أضعفه عن مهمات عرفة عند البقية. وتقول أم الفضل بنت الحارث لما كانوا في عرفة أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يهمهم معرفة حاله ويعظم عليهم شأن الاقتداء به، فيحبون أن يقتدوا به، فأصبحوا في يوم عرفة وهو حاج وهم يعهدون منه الصيام في المدينة، فما دروا اليوم صائم أو لا، أما أيام اللي يكون فيها في المدينة لم يحج يعرفون أنه صائم، ولكن ما هو حاج العام هذا العام العاشر من الهجرة هل هو صائم أو لا، تماروا في صيام صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم بعضهم ليس بصائم، قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه أمام الناس، فعلم الجميع أنه كان مفطرا. وعلى هذا جاء قول الجمهور أن الفطرة للحاج أفضل، فإن هذا السيد الأقوى والأقدر أفطر في ذلك اليوم تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم، فصيام يوم عرفة لغير الحاج، الحاج الأفضل له الفطر في ذلك اليوم. قالوا وأخذوا من هذا أن المرأة تتصرف في مالها أو مال زوجها بإذنه، فإذا أذن زوجها أو علمت رضا يجوز أن تخرج من ماله شيء لهدية أو لصدقة أو لصلة وما إلى ذلك، وإذا لم تعلم رضا وما أذن لها ما تتصرف، ومن مالها يجوز أن تتصرف قل أو كثر. إلا المالكية قالوا إن الزوجة تتصرف في الثلث من مالها، وفيما زاد على الثلث تستأذن زوجها في مالها. وقال غيرهم هي أحق بمالها الذي تملكه تتصرف في كله أو بعضه كما تريد وكما تشاء، ولكن لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذن أو علم رضاه، فإذا علمت رضا أو أذن لها كان لها بما تخرج من الصدقة والهدية ثواب، ولزوجها ثواب، ولمن تستعين به في إيصال ذلك من الخدمة ثواب، فيوجر كلهم وينالون الأجر والثواب على هذه الصدقة. وهنا دليل الجمهور أن هذه مرأة أرسلت للنبي اللبن وما سألها ملكش أو ملك زوجش، فالمرأة الموثوق بدينها يجوز أخذ الهدية منها ويجوز أخذ الصدقة منها الموثوق بدينها، ولا تسأل هل هي من مالك أو من مال زوجك، وكما رأينا في هذا الحديث. وكرر الروايات وللإمام مسلم دقة في ضبط الألفاظ واختلاف الروايات، وأن هذا قال اللفظة هذه وهذا قال اللفظة هذه وهذا زاد هذا وهذا نقص هذا وهذا لم يذكر هذا وهذا، وهكذا في فتعدد الروايات فيما جاء. ومنه تقول شك ناس من أصحاب رسول الله في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وبعرفة فشرب. وأيضا تذكر عن ميمون، يذكر في الرواية الأخرى عن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شكوا في صيام صيام يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، وكان عامة يومه واقفا وعلى جمله ليشاهده الناس وهو يدعو ويتضرع وليخطبهم، وخطبهم على الجمل، وعليه نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فما قدر الجمل أن يلبث واقفا مدة نزول الوحي فبرك أجرانه حتى سري عند صلى الله عليه وسلم، فقام الجمل وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي تتضمن مع ما فيها من النعمة على عموم الأمة تتضمن الثناء على 100,000 و24,000 الذين حضروا مع رسول الله في الموقف، وهم أول من خطب بها اليوم أكملت لكم دينكم. وحتى أن مساق الآية أن الكمال الراجع إلى مراتبهم في الدين، أنهم ارتقوا رتبة الكمال في دينهم، أما الدين في حد ذاته من أوله إلى آخره كامل، فهو كامل من أول نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو كامل في المراحل كلها، وهو كامل إلى آخر آية نزلت بعد هذه الآية، هو كامل في حد ذاته كمالا مطبقا من الجوانب، لكن نصيب كل واحد يكون ناقص أو كامل. وقول أكملت لكم دينكم أي جعلت كل منكم في رتبة الكمال في الدين، فهي شهادة لأهل الموقف خاصة ثم لمن كمل بعدهم بأنهم كملاء في الدين، كمل لهم دينهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اقرأ.
باب صوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. وحدثني عبد الناجد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه. وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا أبو مالك عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن محمد بن زيد العسقلاني حدثنا سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأحاديث تدل على أن القول بأنه قد فرض صيام عاشوراء قبل فرض رمضان ثم نسخ لا يكون ذلك إلا سنة واحدة فقط الفرض، فإنه قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع ما أدرك يوم عاشوراء في المدينة، في السنة الثانية كانت عاشوراء وهو في المدينة، فهذا الذي أمر بصيامه. وفي نفس السنة في شعبان فرض رمضان، فانتهى فرضية صيام يوم عاشوراء الذي تدل عليه بعض الروايات، وقال جماعات من العلم إنما كان مستحبا ولم يفرض شيء قبل رمضان، ولكن تدل بعض الروايات على تأكيده واستحبابه قبل فرض رمضان، ثم لم يكن بذلك الفرض عند من قال بفرضيته، ولم يكن بذلك التأكيد الشديد عند من قال باستحبابه، وأجمعوا على استحبابه، أجمعوا على استحباب صوم يوم عاشوراء وأنه مستحب. وإنما فهم ابن عمر من قول ثم تركه أنه ما يتقصد بعد ذلك، ولكن تم الإجماع بعده على استحبابه وأنه يقصد ولهذا قال كان عبد الله مقصود بهنا ابن عمر لأنه متقدم في الحديث عن أهل الحديث إذا أطلقوا عبد الله أرادوا به بن مسعود، لكن هنا سبق ذكر لعبد الله بن عمر والحديث مرتبط به. المراد عبد الله بن عمر أنه كان ما يصوم إلا أن صادف يوم من الأيام التي اعتاد صومها كاثنين وغيره، ولكن أجمعوا بعد ذلك الفقهاء على أن صوم عاشوراء مستحب. وسيكمل الحديث التي فيها إسقاط فرضيته وإسقاط شدة استحبابه، وثم يعقبه بباب فيه أحاديث فضل صيام يوم عاشوراء وأنه مستحب كما هو مجمع عليه عند الفقهاء بعد ذلك، والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمثالك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمثال كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أحسن مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: وفي ليلة هلال المحرم السنة السابعة من المبعث اجتمعت قريش وتعاهدوا على قطيعة بني هاشم وبني المطلب ومقاطعتهم في البيع والشراء والنكاح وغير ذلك، فكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا لأمرها، ويحكى أن كاتبها شلت يده. قيل هو منصور بن عكرمة، وقيل النضر بن الحارث، وقيل بغيض بن عامر. ولما تم ذلك انحاز البطنان المذكوران إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه وبقوا هناك محاصرين مدة، وخرج عنهم أبو لهب، وتضرر المسلمون بذلك جوعا وعريا، ولحقتهم مشقة عظيمة. قال السهيلي: وهذه إحدى الشدائد الثلاث التي دل عليها تأويل الغطات الثلاث من جبريل حين ابتداء الوحي. قال: وإن كان ذلك في اليقظة، ولكن مع ذلك له في مقتضى الحكمة تأويل وإيماء، والله أعلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام عام حجة الوداع مرجعه من منى: منزلنا إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهو المحصب والأبطح، وهو شعب أبي طالب المذكور. وفي نزوله صلى الله عليه وسلم حينئذ فيه وذكره لما جرى به إشارة إلى الظهور بعد الخمول، وامتثال لما أمر به من التحدث بالنعم، وفي ذلك الشكر لمنعمها. ولما رأى أبو طالب ما أجمع عليه من القطع والقطيعة قال في ذلك: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعبي، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي لصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، أفيقوا قبل أن يحفر الثغى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه حلب الحرب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب، ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب، ومعترك ضنك ترى كسر القنا به والنسور الطخمة يعكفن كالشرب، كأن مجال الخيل في حجراته ومعمعة الأبطال معركة الحرب، أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نتشكى ما ينوب من النكب، ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طاح أرواح أرواح الكمات من إذا طار أرواح الكمات من الرعب. وقال في أخرى: أطاع ابن المغيرة وابن حرب كلا الرجلين متهم مليم وقالوا خطة حمقا ودورا. وبعض القول أبلج مستقيم لتخرج هاشم فيصير منها بلاقع بطن مكة والحطيم أو الحطيم. ولما أراد الله سبحانه وتعالى حل ما عقدوه ونقض ما أبرموه وذلك لقريب من 3 سنين حين كتبت الصحيفة، اجتمعت 5 نفر من سادات قريش عند خطم الحجون بأعلى مكة ليلا وتعاقدوا وتحاشدوا على نقض الصحيفة وهتكها، وهم هشام بن عمرو العامري وهو الذي تولى كبر ذلك وأبلى فيه وسعى إلى كل منهم، وزهير بن أبي أمية المخزومي وهو تلوه في العنية، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، والمطعم بن عدي النوفلي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود الأزدي. ولما أصبحوا من ليلتهم تلك جاء زهير فطاف بالبيت ثم قال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة. فقال له أبو جهل: كذبت والله. فقال له زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وقال الآخرون مثله. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. ثم قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجدوا الأرض قد أكلت جميعها إلا ما كان فيه اسم الله تعالى. وكان قبل ذلك قد أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأرض بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمه أبا طالب، وأخبرهم أبو طالب ووجدوه كما ذكر لهم، فلم يؤثر ذلك فيهم لشقوتهم. وهنا ذكر ابن هشام إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وخبر الأعشى الشاعر حين أقبل يريد الإسلام وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته المشهورة التي أولها: ألم تعتمض عيناك ليلة أرمدا. فاعترضه بعض المشركين بمكة فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فقال: أرجع فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه. فرجع ومات في عامه.
والعياذ بالله، لا إله إلا الله. في السنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرار من بعض زعماء قريش بتنفيذ الحصار المادي والاقتصادي، وهو الذي عليه فئات الكفر في الإضرار بمن يخالفهم ومن لا يوافقهم إلى يومنا هذا، وكل ساعة يهددون بعضهم البعض بفرض حصار وساعة يزيدونه وساعة ينقصونه وساعة يشددونه إلى اليوم. هذا فكر أهل الكفر في التعامل، لم يأتي به الأنبياء والصالحون مع من يحاربهم ولا مع من يؤذيهم، ما كانوا يقطعون شيئا من رزق الله رعاية للحكمة العامة لما خلق الله تعالى الوجود وجعل فيه وقدر الأرزاق والأجال، وما جعل طريق لأحد أن يتحكم في أرزاق عباده جل جلاله. وكانوا لما قطع سيدنا ثمامة بن وسال الميرة من عنده على أهل مكة وتضرروا بذلك كتبوا إلى النبي، وهم أيام حرب يحاربونه ولجأوا إليه، فكتب إلى ثمامة أن يطلق عليهم ميرتهم. وهكذا بل كان الأسرى الذين في يده من المشركين ويأمر بالإحسان إليهم في الطعام والشراب. فهذا شأن الأنبياء والصالحين، لكن نظرية الكفر إلى اليوم يستعملونها هؤلاء الكفار ويصلحون الحصارات الاقتصادية على قولهم، يمنعون الناس حتى الطعام والشراب وما إلى ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقاطعوا قبيلة بني هاشم ومعهم بني المطلب لأنهم أعوانهم في الجاهلية من قبل الإسلام، فدخلت القبيلتان معا إلى شعب أبي طالب وعاشوا هناك مفصولين عن بقية المجتمع، ما أحد يشتري منهم ولا يبيع عليهم ولا ينكح إليهم ولا ينكح منهم. صلحوا هذه القوانين الغبرة الدبرة، وتأثر الناس، تأثر الناس، كتبوا صحيفة ووقعوا عليها بعض الزعماء الكبار منهم، ولاهتمامهم بها علقوها في الكعبة، في جوف الكعبة. فكان ذلك إشارة إلى غاية التعظيم والتمجيد، أن ما في لا أحد كلام بعد التعليق في الكعبة. فبقوا شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، نفد ما عندهم من الطعام، وكان ما يدخل إليهم سرا، وما يحاولون إيجاده، حتى أكل من أكل منهم ورق الشجر، وتقرحت الأشداق من الجوع، تعبوا الناس. وكان معهم من بني أسد سيدتنا خديجة داخلة معهم في الحصار، وهي مسموح لها تخرج، لكنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه. وهكذا عدت سنة سنتين، قريب ثلاث سنين، أراد الله تعالى فك هذه الشدة والغلة. في وقت دخوله إلى الحصار أمرهم أن يهاجروا إلى الحبش، بقية الباقين من المستضعفين في مكة المكرمة. وكان هو في تلك الليالي في شعب أبي طالب مع الذين حوصروا لأجل ضغط على أبي طالب أن يسلم محمد، وما رضي بذلك، وثبتوا حتى أراد الله نقض هذا. فاجتمع هؤلاء الخمسة ويومهم جالسين قالوا إيش عملنا وإيش هذه القرارات اللي معنا، ناس منا وبني عمومتنا وجلدتنا نمنعهم طعام وشراب ونوقعهم في المجاعة والشدة، ونحن نأكل ونشرب ما فينا عقول، نظر نفسنا بنفسنا إيش من تصرف هذا. اختلفنا معهم في فكر وإلا في أمر جاب محمد له مجاله لنا مخاطبتنا، أما نصلح هذه الطريقة. فمن الكفار أنفسهم أنكروا هذا التصرف، وأن قرارات الحصار هذه غير آدمية وغير إنسانية وغير صعبة. فلما اجتمعوا هؤلاء منهم المطعم بن عدي، المطعم بن عدي هو الذي دخل في جواره عندما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم، فكان له هذين الموقفين، أجار النبي عندما دخل من الطائف، ثم كان ممن سعى في نقد الصحيفة. فلهذين الموقفين حفظ النبي له هذا المعروف، حتى قال في يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء الأسرى لا أطلقتهم له، بل أطلق كلهم السبعين الأسير إكراما له، أي ردا لمعروفه لما عمل المعروف. فكان يحفظ المعروف لأهله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من غير أهل دينه من غير المسلمين يحفظ المعروف ويكافي عليه صلى الله عليه وسلم. فما أعظم منهجه، وما أعظم إنسانيته، وما أعظم ما عرف من حقوق الآدمية صلى الله عليه وسلم وحقوق الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. فاهتم بذلك أكثر هشام بن عمرو العامري، وسعى ودار على الكبار، تركوا أبو جهل ما كلموا في البداية لما يعلمون من غلظته وشدته، وداروا على باقي زعم الكبار في الليل وقالوا لهم هذا، فقالوا نحن معكم، عيب علينا هذا القرار واستمرار هذا الحال. فتجمعوا ثاني يوم عند الكعبة في وقت اجتماع قريش، فبدأ يتكلم هذا اسمه هشام، يقول جاء زهير طاف بالبيت بن أبي أمية المخزومي أحد هؤلاء الخمسة، قال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلقة، والله ما أقعد معكم في المجلس هذا المقعد اللي نعتاد نقعده حتى تخرج الصحيفة تشك. وكانوا حطوها وسطينا وعلقوها، وكان المعلق في الكعبة ما يدنوا منه شيء من العرضة ولا ايش يجيبوا في الهواء لما وسط الكعبة ويدخل، لكن هذه الصحيفة حقهم أرسل الله إليها الأرض فأكلتها ومزقتها ما أبقت إلا اسم الله في أول الصحيفة باسمك اللهم، وفيها ذكر محمد بن هاشم، فأبقت الاسمين فقط، اسم الله واسم محمد، الباقي كلته. كان جبريل أخبر النبي، أبو طالب أخبر بعض هؤلاء، يقول إن ابن أخي يقول إن الصحيفة أكلتها الأرض مع باقي إلا اسم الله فيها، وتأثروا، كان من الخمسة اللي اجتمعوا في هذا، وتخابروا لما فتحوا حصلوها مأكولة، ما عاد فيها، كلها ذهبت إلا اسم الله واسم محمد. فلما تكلم بهذا الكلام وقال ما أقعد حتى تشق هذه الصحيفة، قال أبو جهل كذبت والله، قال زمعة بن الأسود جنبه أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت، والآن سنين تمر والناس هكذا، هذا كلام باطل. تكلم الثاني قال أنت أكذب يا أبو جهل، يا أبو جهل هذه ها. والثالث والرابع قال بيتموها بليل، تشاورتم في الليل قبل، يعني ما رتبتوا بينكم البين وجيتوا قدكم مرتبين مستعدين، ما عندي خبر بذلك. خرجوها فتحوها وجدوا الأرض أكلت جميعها إلا ما كان فيها اسم الله تعالى لا إله إلا الله. وعلموا قالوا قد أخبر محمد بهذا، خلاص اسلموا، إيش عاد باقي معكم؟ الهداية بيد الله، عندهم نصيب من الخيرية، سعوا من الآدمية والإنسانية سعوا، لكن ما أسلموا. وخبر من محمد أنه قد وكلت الصحيفة غيب، أطلعه الله عليه، وجدوه كما قال ولا أسلموا، وإنا لله وإنا راجعون، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم في هذه الأثناء أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وجاء من دوس، هي قبيلة من أبو هريرة، ولكن أسلم قد تلقى ناس من قريش قالوا له انتبه هذا ساحر لا تسمع كلامه، جاب القطن حطه في آذانه حتى لا يسمع كلام محمد، وأبى الله إلا أن يهديه. دخل يطوف النبي عند الكعبة يقرأ، شوف فيه، قال أنا إنسان عاقل وأعرف الكلام، ليش اسمع كلام هؤلاء؟ وصمم آذاني، خرج القطن وقرب، سمع النبي يقرأ، قال والله كلام عظيم، أتأثر به، سلم النبي، جاي يتكلم معه أسلم، وتكلم مع النبي قال له الآن وضع مكة بهذا الحال، ما ترجع إلى بلدك وانشر، فإذا علمت بي هاجرت فالحقني. وهداه الله تعالى. والثاني أشرف على الهداية وما سبقت له العناية، وإنا لله وإنا راجعون، الأعشى الشاعر، أقبل يريد الإسلام وقد امتدح النبي بقصيدة صلى الله عليه وسلم، وبعض هؤلاء القطاع الطريق والعياذ بالله سبب الشقاوة من المشركين، أصدق قال اسمع أنت تحب الخمر أو لا؟ قال نعم يا شو محمد اللي يحرمها، عشا خمر عنده ولا بتسلم معه، بتبعه مع بتشرب خمر، قالوا بس بارجع السنة هذه بتروى من الخمر، السنة الثانية بعجيب أسلم، راح يتروى من الخمر وجاء الموت وشله وانتهت الملة، إنا لله وإنا راجعون، والسبب ذا اللي عارضه في الطريق. فكم يوقع الناس في الهلاك، الناس يوقعون بعضهم البعض في الهلاك، ويهدي الله لنور من يشاء. قرأ مرحبا، هذا يكذب على النبي، ما هم من جلدين، هو النبي ما يشرب خمر ويعرف ذلك، وأراد ينفر هذا الرجال، أراد ينفره من الإسلام، وقال له أنه عاد ماشي تحريم الخمر، الخمر ما حرمت في الدين، لكن هو يعرف هذاك يحب الخمر ويريد أن ينفره، فكذب على النبي أنه قد حرم، عاد ما حرمت ستحرم، إنما نعم معلوم هو من فعله، صار جماعة من أصحابه منهم سيدنا أبو بكر سيدنا علي ما شربوا الخمر أصلا ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، معلوم من هديه، لكنه هو بغى شيء ينفر الرجال من الإسلام، فذكر له الخمر وقع سبب لهلاكه والعياذ بالله، الخمر ما حرمت إلا بعد الشريعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أجمعين. على فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال ثم في أهل بلد دون غيرهم، قد ذكرنا تفصيل مذهبنا، ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع. قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي، يعني مالكا وأبا حنيفة. فرعا: لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل 30 من حين صام، فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان صحهما يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم، والثاني يفطر لأنه التزم حكم الأول، وإن قلنا تعم الرؤيا كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته بالفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره، وعليهم قضاء اليوم الأول، وإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر، كما لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرا، ولو سافر من بلد لم يروا فيه إلى بلد رؤية فيه فعيدوا اليوم 29 من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ولزمه قضاء يوم، وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم، ولو رأى الهلال في بلد وأصبح بعيدا معهم
معيدا،
ولو رأى الهلال في بلد فأصبح معيدا معهم، فسارت به سفينته إلى بلد في حد البعد فصادف أهلها صائمين. قال الشيخ أبو محمد: يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا له لكل بلد حكم نفسه. استبعد إمام الحرمين والغزالي الحكاية. قال الرافعي: وتتصور المسألة في صورتين، إحداهما أن يكون ذلك اليوم يوم 30 من صوم البلد لكن المنتقل إليهم لم يروه، والثاني أن يكون 29 للمنتقل إليهم لتأخر صومهم بيوم. قال: وإمساك بقية النهار في الصورتين إن لم يعمم الحكم كما ذكرنا. وجواب الشيخ أبي محمد مبني على أن لكل بلد حكمه، وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه، وإن عممنا الحكم فأهل البلد الثاني إذا عرفوا بأثناء اليوم أنه عيد فهو شبيه بما سبق في باب صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الهلال يوم 30. ولو اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأي الهلال بأنفسهما وشهدا في البلد الثاني، فهذه شهادة رؤية الهلال يوم 30، فيجب الفطر في الصورة الأولى، وأما الثانية فإن عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل السابق في باب صلاة العيد، فإن قبلنا شهادتهما قضوا صوما قضوا يوما، وإن لم نعمم الحكم لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة إلى قوم معيدين، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم المنتقل إليه أفطر، وإلا فلا، وإذا أفطر قضى يوما، وإذا لم يصم إلا 28 يوما إذ لم يصم إلا 28 يوما.
نعم، الذي صام 28 يوم بالاتفاق يجب عليه قضى يوم، والذي صام 30 كاملة ما عاد يلزمه صوم 31 أو لا، سافر إلى بلاد وهو صاموا قبلهم بيوم وكمل 30 وذولا صاموا بعدهم بيوم، عندهم عدلة 29 يوم الثاني ما رأوا الهلال، عندهم غيام وغيره ما رأوا الهلال، صاموا هم 30 وهو 31 فيه خلاف، ولما اعتمد أنه ما يلزمه صوم زيادة على 30، ولكن ما يجوز له يتظاهر بالفطر أمام أهل البلد يستثير بالفطر، وقيل يلزم حكمهم. وهكذا في إذا رؤية الهلال ببلد، وتقدم معنا الكلام عن الحكم للمطالع أو للاتحاد الحاكم المطلع أو أو باعتبار لزومه لجميع الناس، وفرع على هذا الأقوال المسائل الفرعية التي تحدث عنها الآن، وكان يمثلون بالسفينة، والآن عندنا مع الطائرات والهذا أقرب تمثيل للانتقال من بلد إلى بلد، وصار الاختلاف بين البلدان ولو متجاورة الآن كثير، والأخبار تنتشر من هنا ومن هناك. وعلى كل الأحوال يعود الحكم في المسائل إلى أصوله فيها، والمحتاطون قد يصومون ولو كان في يوم عيد بعض الناس، ولكن يستترون بصومه، ومن جاز له الفطر كمن رآه لنفسه ولم تقبل شهادته جاز له الفطر ولكن يستتر بفطره وما إلى ذلك. هو الحكم العام للناس حتى يثبت برؤية عدلين بالنسبة للعيد، وسيأتي كلامه عن دخول رمضان يثبت بعدل واحد أو لابد من عدلين على خلاف بين العلماء. والحمد لله على بلوغ رمضان، وقد انتصف علينا وما بقي إلا النصف الأخير. الله يبارك لنا فيه بركة تامة، اجعلنا من خواص الرابحين فيه بالأرباح الكبيرة الواسعة، إنه أكرم الأكرمين. هذا يذكر أنه حكمة بدر لما طموا الآبار على المشركين في حالة المعركة وفي يوم المعركة لأجل القيام بالخدعة في الحرب، في وقت الحرب بحيث لو احتاجوا بعد ذلك عندهم من الماء ما يكفيهم، ولكن يصعب عليهم استيراد الكثير من الماء، حتى إذا تم الأمر فسيمولونهم لو اضطروا واحتاجوا إلى ذلك في شرع. ولهذا لما انقضت المعركة وأخذ الأسرى أحسن إلى الأسرى، حتى كانوا يخصونهم بأحسن الطعام، هم نفس أسرى بدر، فما كان المقصود مجرد المقاطعة في الطعام والشرب، ولكن كانت عمل من أعمال الحرب أثناء الحرب، وأثناء الحرب يتجوز أمور وشؤون، ومن جملة حتى الكذب وغيره في أثناء الحرب ما لا يجوز فيه غير. فقصدنا ما جاء في هدي الأنبياء اتخاذ قرارات منع الناس من الطعام والشراب على العموم في أوقات العامة أو الكثيرة، أما العمل وقت الحرب ففي أثناء الحرب وفي يوم الحرب وساحات المعركة يعمل من الخديعة ومن الإدارة للحرب ما يأتي فيه ما لا يحصل في الأحوال الأخرى. نعم. قرأ
رضي الله تعالى عنكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عليك رحمك الله بالصمت وحفظ اللسان إلا عن خير. قال الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم.
77 من أهل بدر، 140 باقي كم من 950؟ 810 كلهم رجعوا إلى أماكنهم، ما حد منهم عطشان وميت من العطش، ولا ما حد منهم جيعان. 810 رجعوا كلهم، اللي قتلوا 70 واللي أسروا 70، 140 من 950، فباقي 800 كلهم رجعوا، ما حد منهم تعرض للهلاك من العطش ولا. فما كان مقصود الحصار شيء من هذا في أثناء الحرب، مع ذلك أكرم أسراهم.
وقال سبحانه: ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا تكلم بخير فغنم، أو سكت عن شر فسلم. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دلني على عمر يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، يهوي بها أبعد من الثريا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. والأخبار والآثار في ذم الكلام ما لا يعني، والفضول كثيرة شهيرة، فضلا عما ورد في الغيبة والنميمة والكذب وغيرها من معاصي اللسان. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولا معين على ذلك إلا العزلة والصمت. وليس كالعزلة تجتهد رحمك الله في حفظ اللسان جهدك، واحترس منه طاقتك، واشغله بذكر الله، فإنه من أعصى أعضائك عليك، فإن ضره كثير وذنبه كبير وأمره خطير وضبطه عسير. قال سيدنا حبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه رحمه الله: وفي الصمت للإنسان سمت وحكمة وستر على ما فيه من كل عورة، وما زائد الأجوار إلا نقيصة، وكثرتها أصل لكل مزلة. ولا يحصد الإنسان من شؤم لفظه مدى الدهر إلا كل بغض وحسرة. ولا تحقرا كيد اللسان، فجرمه الصغير له جرم كبير الضرورة.
الله أكبر. رزقنا الله حفظ ألسنتنا، فإنه علامة التقوى. يقول: اجتهد رحمك الله في حفظ اللسان جهدك، واحترس منه طاقتك، واشغله بذكر الله، فإنه من أعصى أعضائك عليك. من أعصى أعضائك عليك هذا اللسان. ورمضان يعلمنا صون اللسان، ويخرج منه من يخرج بفائدة، ويأخذ من دروسه أن يتعلم صون لسانه في بقية عمره حتى يضبط كلامه. ولا تخرج من بين شفتيه إلا الكلمة التي يرجو بها رضا الله وينفع بها عباد الله، وإلا يكف. فكف اللسان عن سوء الكلام علامة التقوى، ومن أقوى أسباب القرب من الحق وقبول الطاعات والحسنات وحفظها وتوفيرها. وإلا تفرفر حتى الشهادة، قتل في سبيل الله، الخوض اللسان فيما لا يعني يبطله والعياذ بالله تعالى. فهي من أعصى الأعضاء على الإنسان. رزقنا الله حفظ ألسنتنا، وأن لا ننطق إلا بما يقربنا إليه، إنه أكرم الأكرمين.
إلى أن قال الفصل الثالث في آدابه، وهي 6: أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الثاني: إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم. يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف رياء وروى بعذر آخر. الثالث: ما يقوله إذا أفطر، وهما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي حديث آخر: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الرابع: ما يفطر عليه، وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات
فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حساء حزوات من ماء. وقال عليه السلام: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. الخامس والسادس: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وإنما آخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم فتبعده عن كثير من الطاعات. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. وإنما عجل الفطرة لأن الجوع والعطش ربما ضرب به، فلا وجه إلى إبطال النفس لذلك مع أنه لا قربة فيه. وقد رؤي بعد ضرفاء السلف يأكل في السوق، فقيل له في ذلك فقال: مطل الغني ظلم. فصل الرابع.
هذا 6 آداب من أهم آداب الصائم، لخصها الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وبدأها بصون اللسان وحفظها، ليكون نتكلم هذا أول أدب من أداب الصائم، حفظ لسانه يتأخذ درس الصوم في ضبط ألفاظه وماذا ينطق به. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لهذا قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. الله يرزقنا حسن الأدب ويقبل منا الصوم ويحققنا ببركاته وخيراته وأنواره التي فيها. لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. الله ينفعنا بسر رمضان وبركاته وخيراته الكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم رضي الله عنكم. الدرس 12: ضوابط الضرب وخطر القتل. الحمد لله العليم الخبير، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أتم صلواتك على المصطفى من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم في الإصرار والإجهار. أما بعد، فإن من جملة ما يتعلق بكسب الأيدي امتدادها بالضرب للغير الذي يؤدي إلى الألم وتضييع حق الغير. وقد جاء في نظام الشريعة المطهرة ما يرتب قانون الضرب باليد في مملكة الأعضاء مع القلب في الإنسان، فنظمت تنظيما حسنا يرفع الإنسان عن فعل ما يسيء وما يشين وما يوجب السوء ويوجب التخالف والتنازع. ووجهت اليد لأن تمتد بالضرب على كيفية مخصوصة لما ينفع، وللتأديب وللتقويم وللتعديل وللإصلاح وللتقريب للخير وللإبعاد عن السوء. ورتبت ذلك ترتيبا بأن يكون الضرب في غير الوجه، وأن يكون غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يثير دما. كل هذا الترتيب جاء في الشريعة لأن الحق تعالى عند الحكم بين العباد يأخذ أثر يد كل إنسان فيما مس به جسد الغير بضرب أو أذى. ولذلك جاء في الخبر أن الحق تعالى يقول: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصى منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصى منه حتى اللطمة. لأجل كل ذلك يقوم القصاص في القيامة إلى حدود تتعدى المكلفين. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وتحول قرون هذا.
نعم، في الحديث يقول: حتى اقتصه، هكذا اللفظ جاء في رواية أحمد والطبراني.
فتحول قرون هذه إلى رأس الأخرى فتنطحها بقدر ما نطحتها في الدنيا. فإذا كان هذا العدل من الله بين الحيوانات فكيف سيكون عدله بين المكلفين أهل الأسماع والأبصار والعقول والذين بلغوا الرسالة وجاءهم الخبر عن الله تبارك وتعالى؟ فتساهل أحدهم في حق الغير وقد جاء في سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم يضرب بيده رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أن يجاهد في سبيل الله. حدود الضرب في الشريعة: الضرب المأذون به في الشرع إنما يأتي للتأديب على الوجه المعلوم، ذلك بأن لا يبلغ أدنى الحدود، وهو 20 ضربة للعبد المملوك و40 ضربة للحر، بل في القول الآخر لأهل العلم أن لا يتجاوز الضرب للتأديب 10 ضربات، لأن المقصود تقويم النفس وتهذيب وتأديب، وليس المقصود هو الإيلام ولا الإيجاع ولا الأذى. فهذا الضرب وسيلة من الوسائل تستخدم للمتعلم أو للابن أمام الأب أو للولي أمام من هو مولى عليه، كل ذلك بهذه الحدود التي لا تتجاوز. إنما الحدود هي التي يكون فيها الضرب إلى 40 إلى 100 كما هو مبين في القرآن الكريم وفي السنة الغراء. فحد من شرب المسكرة أن يضرب 40 ضربة يكون ذلك زجرا له وإبعادا له عن الوقوع في هذه الدناءة وهذا السقوط الذي يغضب به ربه تبارك وتعالى، ويفقد به خير حياته. وفي الخبر: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقد ورد الانتباه من مسألة الضرب بتذكر القصاص، ولذا أمر السيد إذا احتاج إلى تأديب العبد المتعجرف أو المؤذي أن لا يتجاوز به الحدود. وقد رأى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا مسعود الأنصاري وهو مغضب ويضرب عبده ضربا قويا، فكان يناديه من ورائه: اعلم أبا مسعود، لا الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله الله. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، أي كان هذا العتق كفارة لك، وإلا فلا بد بعد هذا الضرب أن تحاسب فتلفحك النار، ولكن كفرت عن نفسك بعتق هذا الإنسان وإخراجه من الرق إلى الحرية.
بعده:
كتاب مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم فعلم بذلك مستوى الضرب وكيف يكون الضرب، وأن الأمر مؤد إلى مجازات وقصاص في القيامة. لأجل ذلك وجب الابتعاد عن الاغترار بالقوة والقدرة على الإيذاء، وأن تسخر اليد للنكاية بالظالم المعتدي لصده عن ظلمه وعدوانه، وللنكاية بالمعادي لله ولرسوله الضار المؤذي المتعدي المعتدي الصائل المجاوز الحدود الظالم للناس. فإنما تراد قوة اليد لرد هذا الطغيان ولرد ذاك الظلم عن الناس، فتسيرها في غير ذلك يكون على الإنسان هوان وخسران. فيجب ألا تستعمل قوة اليد فلا يضرب بها إلا فيما يكون فيه حراسة الخير والدين والمصلحة الحقيقية للناس، وذلك بالكف والزجر عن السوء والحمل على فعل الخيرات. التنبيه على خطر القتل: إذا علمنا ذلك انتبهنا من مسألة انطلاق اليد التي ربما توصلت بعد ذلك إلى أمر شنيع شديد غريب، وهو أن تسفك الدم بواسطة ذلك الضرب بأي وسيلة. وليس في الذنوب والموبقات والمهلكات والكبائر والجرائم بعد الشرك بالله تعالى أعظم من القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي لا يحل قتلها، إلى حد أن قال عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فمات وهو في الحرص على قتل صاحبه فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة، لأن هذا الضرب يؤدي إما إلى تعطيل شيء من أعضاء الإنسان أو إلى قتله أصلا. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وتأمل هذا الكلام: وممن صدر يكفك زجرا عظيما بالغا عن هذه المسألة الشنيعة. عن هذه المسألة الشنيعة حتى جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق الأمر على نفسه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن ينتبه من انطلاق يده إلى أجساد الغير، فلا يحل له أن يتناول ضرب أحد ولا مسه بألم إلا على تلك الحدود الشرعية في الأوجه المرضية بتلك المبادئ والترتيبات الإلهية، فحينئذ تستقيم اليد على أن تحسن ولا تسيء في حالة العطاء للخير أو في حالة الضرب للتهذيب، تكون في كلا الحالين محسنة لا مسيئة، متعلق بالنية الصالحة في الصلاح وفي إصلاح النفس البشرية. تكون في كلا الحالين محسنة لا مسيئة، متعلقة بالنية الصالحة في الصلاح وفي إصلاح النفس البشرية والمجتمع الذي تعيش فيه. فيترتب على التورع في مسألة إطلاق اليد لضرب الآخرين خير كبير في ذات الإنسان وفي المجتمع الذي يعيش فيه، ويتجنب بعد ذلك ما وراء ذلك مما هو أشد، حتى يصل إلى القمة في الذنب الذي اختلف فيه أتقبل التوبة من صاحبه أم لا، مع أن جميع الذنوب متفق على قبول التوبة منها حتى أفحشها وهو الشرك بالله أفضع المعايب والذنوب كلها، لكن باتفاق العلماء أن من تاب عن الشرك إلى التوحيد وآمن بالله فهو مقبول، واختلف في قبول التوبة من تعمد قتل المسلم هل تقبل أم لا، فبلغت الشناعة لهذه الجريمة هذا المستوى وهذا الحد، فوجبت الرعاية للحدود الشرعية والعناية بالضوابط في الشريعة المحمدية لانطلاق هذه اليد التي يكون لها الخبر في غد وتجزى ما كسبت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم صن أيدينا عن كل ما يجب الفضيحة والعار والسوء المصير، واختم لنا بما أنت أهل يا حي يا قيوم، وطهر لنا الأعضاء والقلوب، وتب علينا لنتوب بوجاهة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله ودربه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. الكتب النافعة في قراءتها وتأملها منفعة للإنسان، ولكن كثير من معانيها سواء ما يتعلق بالأحكام الإيمانية أو الأحكام الإسلامية الشرعية، وبعض المعاني الدقيقة المتعلقة بالأحكام الإحسانية ما يمكن أن تستجلى ولا أن تتبين إلا على أيدي الشيوخ. فلأجل ذلك كان في قراءة الكتب خير، ولكن مع الانقطاع عن الشيوخ والتحكم فيها بالمستوى ما وصل إليه عقل الإنسان خطر كثير، فلا بأس بقراءتها من دون أن يتحكم في معاني إلا ما تيقنه أو استفاده أو يرجع فيه إلى الشيوخ. وهذا هو الحكم العام في عامة الكتب، ومنها ما هي واضحة أو متعلقة بشؤون الفضائل بعيدة عن دقائق الأحكام في الشؤون الإيمانية والإسلامية والإحسانية، ولكن في أمور إما مجمع عليها أو واضحة فذلك مما ينتفع به كل قارئ وينتفع به كل مطالع. وكتب الصالحين كالتي أشار إليها السائل نافعة لمن يقرأها ولو مفردة، ولكن من دون أن يتعدى حده بالتحكم في معنى حتى يرجع إلى أهله. أما ما كان في الوضوح وفي ما أخذه وتلقاه بحسب القواعد التي فهمها واضحا فلا إشكال في ذلك. كذلك المتابعة عبر التلفاز وعبر الوسائل الموجودة الآن بالنسبة للعلماء وللصالحين والأخيار، قدوا معنى من الصلة بهم ومعنى من التلقي عنهم إذا صحت النية، وفيه فوائد كثيرة، فلا يترك ذلك. وقد أحدثه الله في عالمنا وواقعنا لحاجتنا إلى ذلك، وليكافح كثيرا من الآفات والشرور المنتشرة عبر تلك الوسائل في وقتنا وزماننا. فكان ينبغي أن لا نكسل عن استخدام هذه الوسائل فيما يتصل بالخير ويتعلق بالخير، وصرفها في مثل ذلك. استدان مبلغ من المال الجنيه السوداني، وكان سعره في الدولار عندك يساوي 18 جنيه، مع الوقت فقد الجنيه السوداني قيمته وصار بين جنيه للدولار، ولا أحب أن أرد المال لأصدقاء وقد فقد قيمته واعتبرك من سوء الصحبة مني، فقمت باختار صاحب مال بني سوء المال قيمته بالدولار عند وقت الاستلاف حفظا لحقوق الناس. هذا من حسن الوفاء، حسن الوفاء. فإن من استلم مالا بأي عملة فوجب عليه أن يرده بنفس العملة التي استلمها، سواء زاد سعرها أو نقص. ولكن ما أشار إليه السائل من أنه استحيا أن يرد إليهم جنيهات سودانية وقد نقصت قيمتها، ورأى أن هذا من سوء الصحبة، فنظر إلى قيمتها وقت استلامها بالدولار فردها إليهم بعد القيمة. هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. فهذا تبرع منه ووفاء ومكرمة من المكارم، وينبغي له ذلك. إنما لو طالبوا بالحق فلهم الحق الذي استلموا منهم يزيد أو ينقص، الأمر لله تعالى. ولكن هذا التصرف حسن وجميل ومن مكارم الأخلاق ومن حسن الوفاء. كل الأمور تكون بإرادة الله تبارك وتعالى. نعم، هذا صحيح. ثم أن الأمور التي بمراد الله تعالى على قسمين: قسم جعل لها دخلا تحت ما آتى وأعطى الإنسان من الإرادة، وقسم لا مجال لدخلها تحت إرادة الإنسان. فصارت جميع التكاليف متعلقة بهذا القسم الأول، وهي التي جعل لها دخلا تحت ما آتى الإنسان من إرادة، وهذا وتلك كلها بإرادته جل جلاله. والإنسان وإرادته بإرادة الله، وجعل هذه الأشياء تحت إرادة الإنسان بإرادة الله، وجعل تلك الأشياء غير داخلة تحت إرادة الإنسان بإرادة الله. فمراد الله في الكل ساري، ولكن يبقى مجال التكليف فيما أدخل الله من الأعمال والأحوال تحت دائرة إرادة الإنسان، وكيف تصرف الإنسان بهذه الإرادة، هنا محل المحاسبة. فلا تنقطع عن إرادة الله، ولا حجة له أن يتعلل بإرادة الله ويقصر في صرف إرادته على الأمر والنهي وعلى المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ومن كان يقبل أن يقصر في فعل خير أو يعمل فعل شر ويتعلل بإرادة الله، فليقبل أن يلطم وأن يمزق ثيابه ويتعلل بإرادة الله. الله أراد نحن أن نلطمك، ولا الله لو ما أراد لطمك ما بلطمك أبدا، بس إرادة من الله، خذها دق وقال خذ إرادة الله. ما يقبل هذا، وكذلك ما يقبل منه أن يترك إرادته التي أعطى الله إياه ويقول أراد الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ كانت مخصصة مبرم من المال للعلاج، وقالت إن لم تحتجه للعلاج نذرت أنها تريده مسجدا، ثم لم تحتج للعلاج ولكن احتاج المال والديها أو أقاربها. نقول الذي قد سبق فيه النذر خرج عن ملكها وصار في المنذور له، ولتبحث عن شيء آخر لتعطيها والديها. أما هذا قد خرج عن ملكها بنذرها فصار معينا فيما أرادته، فإن تصرفت فيه منها لزم ذمتها أن تعيده إلى ما نذرته. يخرج من أسنانها دم يشوب عليها بصقه باستمرار. قد ذكر الفقهاء ذلك، وأن من كان خروج الدم منه مستمرا حتى إذا كلف أخرج دم بقي طول اليوم يخرج فما عاد فعلل فأنه يعفى عنه، يصير معفوا عنه ويصير حكمه حكم الريق. فإذا كان نادرا في بعض الوقت وجب أن تخرجه، وإذا استمر واستغرق ذلك شق عليه صار من جملة ما يعفى عنه. وصلاتها وهي تستمع لقراءة في الحرم أو غير الحرم وتأخر ركوعها حتى يكمل ذا قراءته فيها تعليق صلاة بقراءة الغير، وهذا عند الفقهاء يبطل الصلاة إلا عند الائتمام، عند الائتمام على من يقول بصحة الائتمام، وإلا فتجعل صلاتها مستقلة وتجعل استماعها للقراءة في غير الصلاة، تجلس وهم يصلون وهي تستمع القراءة مدة ما يصلون، وتكون صلاتها في غير وقت استماعها للقرآن، والله أعلم. ينفعنا بتلك الصلوات التي أجراها الله على ألسن وقلوب عباده الصالحين من الملائكة والنبيين ومن المؤمنين والمقربين والصالحين والعارفين على عبده الأمين بكل صلاة صلى بها عليه أهل السماوات وأهل الأرضين. ينفعنا بأسار تلك الصلوات واجعل لنا منها سرايات وصلات ووصلات وارتباطات شريفات بمعاني صلاة الرحمن على سيد الأكوان، حتى ينازلنا من سر الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ندرك به لذة المناجاة، وما ندخل به في حمياه في حماه، وما نسقى به من حمياه، وما نسعد به بالنظر إلى طلعته ومحياه وباهي بوجهه الكريم في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويثبتنا الله في ديوانه ويسقينا من حانه، يشرف أسماعنا بسماع طيب ألحانه، ويعيدنا به من كل الأسواق، ويخلع علينا بأسن خلع التقوى، ويجعل بحظنا وافرا من رمضان وليالي رمضان وباقي رمضان وسر رمضان وسر ليلة السابع عشر وليلة القدر وليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين منه بقية لياليه وأيام، ويجعل لنا فيها نصيب وافر كامل من الغيث الماطر على ساحات القلوب من كل ذي قلب طاهر وما خص الله به الأكابر، وأن الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، يبارك لنا في العشر الأواسط ويبارك لنا في العشر الأواخر، انضمنا في سلك الحبيب وأهل التقريب في عافية وعلى كل نية صالحة، اللهم صل عليه وسلم
وبارك لآل صحبه الفاتحة.